تركعوا وما تغضبوش الله، عيشوا في حما ربكم تلقوا السعادة معاه.
الحمد لله الذي ألف بين قلوب أوليائه فأصبحوا بنعمته إخوانا، ونزع الغل من صدورهم فصاروا في الدنيا أخدانا وفي الآخرة خلانا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أرجو لصاحبها رحمة ورضوانا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين اتبعوه قولا وفعلا وعدلا وإحسانا. أما بعد، فإخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومع برنامجكم مداخل الشيطان. حديثنا اليوم عن أطهر ثلة عرفتها الأرض بعد الأنبياء والرسل، عن القمم الشامخة بإجماع المسلمين من أهل السنة والجماعة. حديثنا عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالصحابة خط أحمر يتطاول بعض الناس وينالون من أطهر ثلة عرفتها الأرض بعد الأنبياء والرسل، يتطاولون على صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وهذا من مداخل الشيطان، أن يبدأ الإنسان في النيل من الصحابة رضي الله عنهم بحجة أنهم بشر وأنهم ليسوا فوق النقد، فيبدأ الواحد في سب أبي بكر أو عمر أو عائشة أو حفصة رضي الله عنهم جميعا. فنقول بداية، لا بد أن نعلم جميعا أن الصحابة هم أطهر ثلة عرفتها الأرض بعد الأنبياء والرسل، القمم الشامخة بإجماع المسلمين من أهل السنة والجماعة، حيث كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأقومها هداية. فهم قوم اختارهم ربهم عز وجل ليكونوا في صحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، أمناء على تبليغ وحي الله، فهم أعلم الناس بالله وأوامره وبالنبي صلى الله عليه وسلم وهديه الشريف. وعلى الرغم من ثناء ربنا عليهم ومدح نبينا صلى الله عليه وسلم لهم، إلا أن بعض الجهلاء الخبثاء وظفوا أقلامهم ووجهوا طاقاتهم وحشدوا جهودهم للطعن في هؤلاء الكرام بحجة أن الصحابة بشر وأنهم ليسوا فوق النقد. لذا أردت أن أذب عن هؤلاء الكرام العمالقة وأن أذود عن أعراضهم لأنال بذلك شرف الذابين عنهم، والله أسأل أن يحشرني وإياكم معهم بحبنا لهم وإن قصرت أعمالنا، اللهم آمين. بداية، من هو الصحابي؟ الجواب: الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به مصدقا له ومات على ذلك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فكل من صحب النبي صلى الله عليه وسلم سنة أو شهرا أو يوما مؤمنا به فهو من أصحابه، فهو من أصحابه. طب لماذا نحب الصحابة ولماذا ندافع عنهم هذا الدفاع؟ الجواب: أولا، لأن الذي فضلهم وعدلهم ورضي عنهم هو الله سبحانه وتعالى، لأن الله تعالى فضلهم على من بعدهم، وعدلهم ورضي عنهم وزكاهم ظاهرا وباطنا. قال الله جل وعلا في محكم كتابه للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. قال تعالى أيضا لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. قال تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. قال تعالى أيضا والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. قال تعالى أيضا لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. أي وكلا وعد الله الجنة. هذه ثناءات وتزكيات من رب العالمين سبحانه وتعالى للصحابة ويخرج علينا من ينال منهم ويتطاول عليهم بحجة أنهم بشر. الشيطان يلبس على بعض الناس من هؤلاء هم بشر مثلهم مثلنا ما المانع أن ننال منهم أو أن نتطاول عليهم أو أن نقدح فيهم أو أن نسبهم أو أن نكفرهم أو أن نقول إن معظمهم قد ارتدوا بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام إلى غير ذلك من هذه الكلمات التي يخرج علينا بعض الناس في زماننا وأيامنا يرددونها للأسف الشديد. فنقول نحب الصحابة لأن الله هو الذي فضلهم، ثانيا لأن النبي صلى الله عليه وسلم مدحهم وأوصى بهم، فقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فأثنى النبي صلى الله عليه وسلم على هؤلاء. ثالثا نحبهم لأن فضلهم لا يعدله شيء، لشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم والهجرة إليه ونصرته عليه الصلاة والسلام. قال صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فلمقام أحدهم ساعة خير من عمل أحدكم 40 سنة، وفي رواية خير من عبادة أحدكم عمرة، في رواية وكيع خير من عبادة أحدكم عمرة. وأيضا قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم احفظوني في أصحابي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فأمرنا أيضا أن نحسن إلى هؤلاء الصحب الكرام، فقال عليه الصلاة والسلام بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم أحسنوا إلى أصحابي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. رابعا نحب هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم لأن بعض المبتدعين وأهل الأهواء وأصحاب العقائد المنحرفة يتطاولون عليهم ويسبونهم وينتقصون مقدارهم ويكفرون أكثرهم كالشيعة الروافض الذين يقولون في صلواتهم وخلواتهم: اللهم لعن صنمي قريش وجبتيهما وطاغوتيهما وابنتيهما، يعنون بذلك أبا بكر وعمر وعائشة وحفصة عليهم هم لعائن الله المتتابعة إلى قيام الساعة، ينالون من أطهر ثلة عرفتها الأرض بعد الأنبياء والرسل، من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ومن صحابته الكرام، من أحب الناس إلى قلبه عليه الصلاة والسلام. فيخرج علينا من ينال من أبي بكر أو عمر أو طلحة أو معاوية أو أبي هريرة أو عائشة أو حفصة أو غيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من أزواجه عليه الصلاة والسلام. لقد قال البربهاري رحمه الله: اعلم رحمك الله أن من تناول أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه إنما أراد محمدا وقد آذاه في قبره عليه الصلاة والسلام. هو أراد أن ينال من شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم فما استطاع، فيبدأ في الطعن في أصحابه كما قال الإمام مالك رحمه الله: يقولون له أصحاب سوء. ومعلوم أن المرء على دين خليله على دين صاحبه كما أخبر صلى الله عليه وسلم، فأرادوا أن ينالوا منه عليه الصلاة والسلام فيطعنون في صحابته في المقربين إليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، على الرغم من التحذير النبوي الشديد بل والآيات التي حذرت وبينت فضل هؤلاء كما بينا. لقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما أنفق مد أحدهم ولا نصيفة، فهم عباد الله الذين اصطفى، كما قال سفيان: اختارهم الله على الثقلين سوى النبيين والمرسلين. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه فابتعثه برسالته. ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه صلى الله عليه وسلم. هذه مكانة الصحابة، هذه مكانة الصحابة. ويخرج علينا من ينال منهم، من يكفرهم، من يسبهم، من يلعنهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من لعن أصحابي، من سب أصحابي فعليه لعنة الله، من سب أصحابي فعليه لعنة الله. وصحح الحديث الشيخ الألباني رحمه الله. يقول ابن القيم رحمه الله: ضد البركة اللعنة، فأرض لعنها الله أو شخص لعنه الله أو عمل لعنه الله أبعد شيء من الخير والبركة. وكل ما اتصل بذلك وارتبط به وكان منه بسبيل فلا بركة فيه البتة. وقد لعن الله إبليس وجعله أبعد خلقه منه، فكل ما كان من جهته فله من لعنة الله بقدر قربه منه واتصاله به. وإذا كان اللعن من الله فهو الطرد والإبعاد، وإذا كان من الخلق فهو السب والدعاء. فيقول صلى الله عليه وسلم: من سب أصحابي فعليه لعنة الله. هذا الذي يطعن في أمنا عائشة مثلا رضي الله عنها، يقول القاضي أبو يعلى رحمه الله: من قذف عائشة بما برأها الله منه كفر بلا خلاف، كفر بلا خلاف. ويقول الإمام مالك رحمه الله: من قذف عائشة قتل. قيل له لما؟ قال: لأنه خالف صريح القرآن، ولأن الله تعالى قال: يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. وهذا في شأن عائشة وغيرها من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالى: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم، يقول: هذا في شأن عائشة وغيرها من أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك لأن هذا فيه عار وغضاضة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأذى له عليه الصلاة والسلام أعظم من أذاه بنكاحهن بعده صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. طب نخرج إلى فاصل قصير ثم نواصل بعدها إن شاء الله تعالى. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فعدنا لحضراتكم بعد هذا الفاصل والذي كنا نتحدث قبله عن صحابة نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأنهم خط أحمر. لماذا نحب الصحابة ولماذا هذا الدفاع عنهم؟ خامسا، نحن تحدثنا عن 4 نقاط قبل الفاصل. خامسا، نقول نحبهم لأن حبهم من الإيمان. يقول نبينا عليه الصلاة والسلام: آية الإيمان أي علامة الإيمان حب الأنصار، أي حب الصحابة، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الآية. فالأنصار هم صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، فيقول صلى الله عليه وسلم أيضا: الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، فمن أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله. الذي يحب الصحابة فهذا إن دل فإنما يدل على أنه من أهل الإيمان، هذه علامة إيمان. وبغض الصحابة علامة نفاق، كما بوب البخاري رحمه الله تعالى بذلك في صحيحه. فآية الإيمان حب الصحابة، علامة النفاق بغض الصحابة. سادسا، نحبهم لأن إكرامهم سبب لخيرية هذه الأمة. يقول صلى الله عليه وسلم: أكرموا أصحابي فإنهم خياركم، فإنهم خياركم. سابعا، نحب الصحابة لأنهم أمنة هذه الأمة. ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: النجوم أمنة السماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون، فهم أمنة هذه الأمة. ثامنا، نحبهم لأنهم أعظم الناس إيمانا بربهم، وأكثر الناس حبا واتباعا لنبيهم صلى الله عليه وسلم. وأكبر دليل على ذلك لما جاء عروة ابن مسعود الثقفي وقت أن كان كافرا ليفاوض النبي صلى الله عليه وسلم بالحديبية، ورأى سحابة الحب التي ظلل بها الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عاد إلى قومه من قريش فقال: أي قوم، والله لقد وفدت على الملوك، ووفدت على قيصر وكسرى، والله ما رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه كما يعظم أصحاب محمد محمدا، والله ما تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم، فدلك بها وجهه وجلده، وإذا أمره ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون إليه النظر تعظيما له. بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم. تاسعا، نحب الصحابة رضي الله عنهم لأن الله غفر لهم ورضي عنهم أجمعين. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين لعمر رضي الله عنه: وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. عاشرا، نحب الصحابة لأن اتباعهم هو السبب الوحيد إلى الجنة. قال صلى الله عليه وسلم كما في سنن الترمذي: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. فوالله يا إخواني، هذا باب عظيم واسع، وبستان يافع ماتع، لا يتسع المقام للتطواف فيه واقتطاف ثمره والتمتع بعبيره، ولكن الخلاصة أنه يجب علينا جميعا أن نحب الصحبة الكرام، وأن نحفظ لهم حقوقهم، وأن نجتنب سبهم أو الإساءة إليهم، لأن فضيلة الصحبة لا يعدلها شيء. طب هنا قد يسأل سائل فيقول: في ظل هذه الهجمات بين الحين والآخر على القرآن وعلى حملة هذا الدين صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، ما واجبنا نحو الصحابة الذين حملوا لنا هذا الدين؟ ما واجبنا نحوهم؟ الجواب: أولا حبهم والترضي عنهم ومعرفة مقدارهم. قال قبيصة بن عقبة رحمه الله: حب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم سنة. أن تتقرب إلى الله بحب الصحابة رضي الله عنهم، حبهم والترضي عنهم، حينما تسمع من يقول أبو بكر تقول رضي الله عنه، عمر رضي الله عنه، عثمان رضي الله عنه، علي رضي الله عنه، رضي الله عنهم جميعا. أن تتقرب إلى الله بحبهم، يبقى حبهم، ترضي عنهم، معرفة مقدارهم، أن تعرف قدر هؤلاء رضي الله عنهم جميعا. ثانيا، واجبنا نحوهم اتباعهم، أن نتبع الصحابة كما علمنا نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اتباعهم، نعم، يقول هذا العلم الشاطبي الإمام الفذ في كتابه الماتع الموافقات، يقول: إن الصحابة كانوا مقتدين به صلى الله عليه وسلم، إذ هو المتبوع على الحقيقة، إذ هو المتبوع على الحقيقة. إن الصحابة كانوا مقتدين به صلى الله عليه وسلم، إذ هو المتبوع على الحقيقة، وجاءت السنة بذلك، فكل من اقتدى بهم فهو داخل في معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: ما هي يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: ما أنا عليه وأصحابي. وهذه الزيادة حسنة بمجموع طرقها. ويقول الإمام أحمد إمام أهل السنة في أصول السنة: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاقتداء بهم وترك البدع. وقال البربهاري رحمه الله: اعلم رحمك الله أنه لا يتم إسلام عبد حتى يكون متبعا مصدقا مسلما، فمن زعم أنه قد بقي شيء من أمر الإسلام لم يعرفه أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام فقد كذبهم، وكفى بهذا فرقة وطعنا عليهم، ومن فعل هذا فهو مبتدع ضال مضل محدث في الإسلام ما ليس منه. ثالثا، واجبنا نحو الصحابة تعلم مناقبهم جملة وتفصيلا، وتذكير الناس بها في الخطب والمحاضرات والمواعظ. وأنصح في ذلك بالرجوع لكتاب فضائل الصحابة للإمام أحمد رحمه الله، أو أي كتاب، لو فتحت أي كتاب من كتب السنة لقد تزينت جميعها بفضائلهم ومناقبهم والثناء عليهم رضي الله عنهم جميعا. هناك كتب كثيرة في فضائل الصحابة، اقرأ فيها، تعلم، اجمع أبنائك واسمعهم. من هو أبو بكر؟ من هو عمر؟ من هو عثمان؟ من هو علي؟ من هو طلحة؟ من معاوية؟ من أبو هريرة؟ علم نفسك وأبنائك، علمهم حب الصحابة رضي الله عنهم، لأن حبهم من الإيمان. رابعا، واجبنا نحوهم تسمية الأولاد والشوارع والمدارس بأسمائهم، وعقد المسابقات الدورية عنهم وفيهم وفي مناقبهم وتراجمهم ومواقفهم رضي الله عنهم جميعا. خامسا، واجبنا نحوهم الحذر ثم الحذر ثم الحذر من سبهم وانتقاصهم والخوض في أعراضهم. إن سب الصحابة دركات بعضها من بعض. إذا قال بعض السلف: إذا رأيت رجلا يذكر أحدا من الصحابة بسوء فاتهمه على الإسلام. الذي ينال من أحد الصحابة اتهمه على الإسلام. فاحذر أخي المكرم أن تساير أقواما جهالا أو فساقا ضلالا في سبهم وانتقاصهم لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أو لبعضهم، كخالد بن الوليد أو معاوية بن أبي سفيان أو طلحة بن عبيد الله أو أبي هريرة أو غيرهم ممن سبق فضله وثبت فضله وسبقه وصحبته لرسولنا صلى الله عليه وسلم. احذر أن تنال منهم. أيضا سادسا، واجبنا نحو الصحابة ألا نخوض في أعراضهم، ألا نخوض في أعراضهم. لقد قال أبو نعيم في رسالة الإمامة، يقول: احذر من الخوض في أعراض الصحابة رضي الله عنهم وذكر زلاتهم ونشر محاسنهم ومناقبهم وصرف أمورهم إلى أجمل الوجوه، هذا من أمارات المؤمنين المتبعين لهم بإحسان. لقد سئل جعفر بن محمد الصادق عما وقع بين الصحابة من خلاف، فقال: علمها عند ربي في كتاب، لا يضل ربي ولا ينسى. إياك أن تخوض في أعراضهم أو أن تتحدث عما وقع بينهم من خلاف. نعم هم بشر، يعني لو سأل سائل فقال: هل الصحابة معصومون؟ هل الصحابة معصومون؟ الجواب: إن أهل السنة لا يعتقدون عصمة الصحابة عن الكبائر والصغائر، بل تجوز عليهم الذنوب في الجملة، ولكن لهم من السبق والفضائل ما يوجب مغفرة ذنوبهم. ثم إن كان قد صدر من أحدهم ذنب فيكون إما قد تاب منه، أو أتى بحسنات تمحوه، أو غفر له بسبقه أو بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم له، أو أتى بحسنات تمحوه، أو غفر له بسبقه أو بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا لا يستلزم القول بأن نقول إن الصحابة ليسوا بعدول، ليس كذلك، إن الصحابة كلهم عدول. نعم، هم ليسوا بمعصومين، ولكن هم عدول. ونحن نقول لا يستلزم القول، لا يستلزم القول بعصمة الصحابة أن نقول بأنهم ليسوا عدولا. لقد قال الله تعالى عن لقد قال الله تعالى في كتابه: تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. طب بعض الناس يسأل سؤالا في غاية الأهمية ويقول: هؤلاء الذين يطعنون في الصحابة رضي الله عنهم وينالون منهم، هل هم كفار؟ ما حكم من سب الصحابة رضي الله عنهم جميعا؟ طبعا النيل من الصحابة رضي الله عنهم هذه كبيرة وفاحشة من الفواحش ومن المحرمات. لقد قال الإمام النووي رحمه الله: من اقترن بسبه، من اقترن بسبه أي للصحابة رضي الله عنهم دعوة أن عليا إله، أو أنه كان هو النبي وإنما غلط جبريل في الرسالة، فهذا لا شك في كفره، بل لا شك في كفر من توقف في تكفيره. وكذلك من قال إن القرآن له تأويلات باطنة، يعني يقولون مثلا البقرة التي أمر أو التي في قصة بني إسرائيل التي أمروا بذبحها، يقولون هي عائشة مثلا رضي الله عنها. فنحن نقول من يفسر القرآن بهواه، أو من يقول إن القرآن له تأويلات باطنة، أو يقول إن القرآن حذفت منه آيات، هذا أيضا لا شك في كفره. من قال ذلك لا شك في كفره، كالقرامطة والباطنية والروافض، من يقول منهم ذلك. أما من سبهم سبا لا يقدح في عدالتهم ولا في دينهم، كمن وصفهم بالبخل أو الجبن أو قلة العلم، فهذا يعذر، لا بد من تعزيره. طب بعض الناس يقول أيضا: لقد قرأت في إحدى الصحف من يقول باللفظ الواحد إن معظم الصحابة ارتدوا بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يبق منهم على الإسلام إلا 12 شخصا، نفر يسير من الصحابة هو من تبقى على الإسلام، هل هذا الكلام صحيح؟ نقول إن القول بكفر أو ارتداد معظم الصحابة يعتبر طعنا في القرآن والسنة، إذ كيف نثق بكتاب نقله إلينا الفسقة أو الكفار كما يزعم الشيعة والروافض؟ وكذلك فإن هذا الأمر يعني أن هؤلاء أي الصحابة شر أمة أخرجت للناس، وأن سابقي هذه الأمة هم شرارها، وليس كذلك. لقد قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وكذلك فإن هذا يلزم من ذلك نسبة الجهل لله تعالى. تعالى الله عما يقوله الجاهلون علوا كبيرا، لأنه هو الذي زكاهم وعدلهم ورضي عنهم، فكونك تطعن فيهم فأنت الآن تطعن في القرآن، تطعن في رب العزة سبحانه وتعالى، لأنه هو الذي أثنى عليهم هذا الثناء العطر. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. وأنت تقول هؤلاء فيهم وفيهم وفيهم، أنت الآن نسبت الجهل لله عز وجل. تعالى الله عما يقوله الجاهلون علوا كبيرا. لابد أن نعلم جميعا أن الذي رب هؤلاء الصحابة هو النبي عليه الصلاة والسلام. كونك تطعن فيهم فأنت تطعن في نبيك صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لقد رب النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة تربية جميلة حسنة بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم. رباهم على الصيام والقيام حتى صاروا أقمار هداية وشموس ضياء، فتح الله بهم البلاد وقلوب العباد، وتكونت الدولة الإسلامية بالمدينة المنورة في فترة كأنها لحظات من عمر الدنيا، بعد 13 عاما من ابتداء البعثة النبوية المباركة. ثم توالت الانتصارات وانتشر الضوء وعم الخير، فجاء نصر الله والفتح، ودخل الناس في دين الله أفواجا في السنة 8 للهجرة المباركة. وما فارق النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا حتى عم الإسلام جزيرة العرب، ثم سطع النور بعد ذلك في المشارق والمغارب حتى دق المسلمون أبواب فيينا في أوروبا، ووصلوا إلى حدود الصين في آسيا. وكان هذا ببركة تربية الصحابة الكرام على الإسلام، وبسبب بذلهم لإعزاز دين الملك العلام. لقد قال أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله: حدثنا الذين كانوا يقرئوننا القرآن كابن مسعود وأبي بن كعب رضي الله عنهما، قال: كنا نتعلم الإيمان قبل القرآن، فإذا تعلمنا القرآن ازددنا إيمانا على إيماننا. كنا نتعلم الإيمان قبل القرآن، فإذا تعلمنا القرآن ازددنا إيمانا على إيماننا. وعلى هذا درج السلف رحمهم الله، وعلى هذا درج السلف كانوا يهتمون بالتربية، مع أنهم كانوا يعيشون في أجواء إيمانية وينعمون بالتعامل وينعمون بالتحاكم إلى الشريعة الإسلامية. أما اليوم فقد تنكب المسلمون الطريق وانحرفوا عن الصراط المستقيم وحرموا من شريعة رب العالمين، وانتشرت في بلادهم الأفكار العلمانية، وعشش في ديارهم دعاة الإلحاد والإباحية، وساعدتهم على ذلك وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية. ورحم الله مالكا يوم أن قال: ما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون اليوم دينا، ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. فلا يتصور عز حقيقي للإسلام وخلافة راشدة على منهاج النبوة حتى يتضح هذا الفكر وينشر هذا الفهم، وهو أن يربى الناس على كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به، كتاب الله. وهل ضلت الأمة إلا بعد أن تركت كتاب ربها؟ وهل ذلت الأمة لأعدائها إلا يوم أن تخلت عن كتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم، والنيل والخوض في أعراض في أعراض صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. فالصحابة خط أحمر ذب عنهم، ذب عنهم في حدود ما تملك، ذب عنهم، ذب عن أعراضهم. هذا واجب عليك أيها المسلم في حدود قدراتك وإمكاناتك. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحشرنا مع أصحاب نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم احشرنا جميعا معهم بحبنا لهم وإن قصرت أعمالنا، اللهم احشرنا معهم بحبنا لهم وإن قصرت أعمالنا. اجمعنا مع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، اجمعنا معه ومع صحابته في الفردوس الأعلى. اللهم آمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
إبليس ضعيف أي نعم، وإحنا اللي ساعدناه.